أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إله العالم والعالم. من يستمع عنوان بحثنا ويلتفت إلى أننا بصدد بحث مثل هذا الموضوع يسائل نفسه بالطبع عما يلي. هذه الأسئلة ثلاثة: لماذا ينبغي البحث عن إله العالم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل إن مثل هذا البحث مستساغ؟ هل يصح هذا البحث؟ وهل هو سائغ أم إن مثل هذا البحث لا معنى له؟ النقطة الثالثة: ما هي فائدة هذا البحث؟ هل هناك يعني آثار ومنافع لمثل هذا البحث أو ليس هناك آثار ومنافع لمثل هذا البحث؟ هذه أسئلة ثلاثة تطرح على البحث عن إله العالم. البحث عن إله العالم، البحث عن إله العالم يعني في الحقيقة البحث عن متى بدأت المفاهيم الدينية تظهر، العلاقة بين الإنسان والبحث الديني والعلاقة مع المفاهيم الدينية وبروز هذه المفاهيم الدينية، متى بدأ النظر إليها، متى بدأ الإنسان يشتغل بمثل هذه المعارف. طبعا البحوث التي بدأت تتناول موضوع الأديان وكيف نشأت الأديان، اللي هذا مصطلح يعني يصطلح عليها علم الأديان، هذا كأنه أول من أطلق هذا المصطلح هو ماكس مولر، اللي ألف تقريبا 51 مجلد في كتابه المسمى بالكتب المقدسة للأديان الشرقية. كموضوع كمصطلح وإلا فإن الأديان هي أعمق، يعني وجود هذه الأديان وتاريخ نشوئها هي أعمق لازمت البشرية. الاهتمام بنشوء الأديان وما هي الأسباب لنشوء المفاهيم الدينية، هذا برز بعد التحولات التي حصلت في أوروبا بعد أن سيطرت في البداية سيطرت الكنيسة وأدت إلى يعني القساوة والظلم الذي حصل في أوروبا والنزاع، ثم بعد الثورة الفرنسية وردة الفعل الحاصلة على الحروب وعلى الأوضاع اللي كانت موجودة، فبدأ كثير من العلماء يحاولون يفسرون شنو سبب الظاهرة الدينية، وخصوصا في التفسيرات التي طرحت من قبل يعني التفسيرات الاجتماعية اللي طرحت من قبل التطوريين سبنسر وغيره، أو من قبل الماركسيين اللي يرون بأن الأديان إنما هي حالة طارئة، نشوء الأديان إنما هي حالة طارئة على البشرية، يعني البشر بحكم كونهم بشر لا يقتضي أن يذهبوا نحو العامل نحو الدين. إذن هناك عوامل هي التي أدت إلى حصول الظاهرة الدينية وإلى حصول التدين. بس إحنا كل الكلام في السؤال الأول: لماذا ينبغي البحث عن إله العالم؟ إله العالم ليش إحنا نبحث عن إله العالم؟ لماذا نتجه نحو هذه الفكرة؟ لماذا نهتم بهذا الموضوع؟ هل إن الاهتمام الديني والاهتمام بالفكر الديني والبحث عن المسألة الدينية أساسا هذا الموضوع وهذه المعرفة، هل هناك عوامل تقتضي أن تدفع الإنسان نحو هذا البحث أو لا يوجد؟ فالماركسيين مثلا كانوا يقولون بأنه المسألة هي مسألة التفاوت الطبقي، لأنه فسروا ظهور الأديان ونشوء الفكر والثقافة وغيرها كلها على أساس ماذا؟ كلها على أساس العامل الاقتصادي، فالعامل الاقتصادي هو الذي يفرض بعد وجود الطبقات المجتمع الطبقي، يعني هم جاي يفرضون بأن المجتمع في بدايته هو المجتمع مشاعي، هذا المجتمع المشاعي ما كان هناك سيد وعبد، ما كان هناك مستغل ومستغل، واحد يستغل الآخر، واحد مستغل من قبل الآخرين. ما كان هكذا، فلهذا ما كانت أديان، كانت هناك زواج مشاع، إباحية كانت عادية، يعني كل الأشياء كانت طبيعية. لكنه بعد أن صارت الطبقية وصار هناك مستغل وسيد وهناك عبد، فكيف يمكن أن يستغل الآخر؟ استغل من خلال العامل الديني، فهو أنشأ الأديان. ففكرة الأديان إنما نشأت بسبب العوامل اللي مرجعها إلى عامل اقتصادي. هذا يعني النتيجة، هذا عامل من عوامل نشأة الدين في تصور الماركسيين. وهناك عوامل أخرى، عوامل ترجع المسألة لعامل نفسي، إن المسألة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالعامل الخوف، الخوف من المجهول، الخوف من الحوادث، الخوف بعد الموت، حالة الموت ما يدري شنو وين الإنسان يروح. فحالة الخوف هي اللي استدعت إلى أن يفرض الإنسان هذا فكرة الدين لتسليته وتعزيته وعزاء، حتى يكون عزاء له وسلوى يخفف عليه آلام الحياة وآلام الغربة اللي راح قد ينتقل إليها، وحالة العدمية اللي ينتقل إليها في بعد حالة الممات. فلهذا بدأ يفترض ماذا؟ يفترض مسألة الدين. فإذا نشوء المفاهيم الدينية سببها هذه العوامل النفسية، هكذا يرى البعض. أو مثلا فرويد أنه يرجح على مسألة الغريزة، لأنه حاول أن يفسر كل شيء على حسب فكرة الغريزة والكابتل الجنسي، يعني فسر الأديان على هذا الضوء. كل هذه العوامل اللي تحاول تفسر الدين إنما هي من البداية صادرت على أن فكرة الدين فكرة طارئة، فكرة الدين فكرة طارئة للبشر، وليست هي فكرة أساسية، ليست نابعة من عوامل منطقية، وليست نابعة من عوامل اجتماعية، وليست أيضا نافع يعني دوافع عقلائية، لا ما منطلقة من دوافع عقلائية، وإنما منطلقة من عوامل نفسية. وأي عوامل نفسية؟ تلك العوامل النفسية التي تكون وهمية. يعني لأن الإنسان، إذا أجينا إحنا للإنسان نجد أن الإنسان لديه مثلا لديه عامل، العامل عقلي ومنطقي هو الذي استدعاه إلى أن يوجد العلوم. أنت تجي تلقى عند الإنسان أكو علوم، يمارس البحث العلمي بشكل عام ويمارس المنطق، وسواء قبلنا بمنطق الأرسطي ما قبلنا بالمنطق الأرسطي، بالنتيجة أكو منطق، أكو منطق، والإنسان يحاول أن يذهب يتجه نحو النزعة العقلية. هاي الدافع الذي دعاه إلى هذا الأمر منه؟ الدافع عقلي، دافع منطقي. من اللي دعا الإنسان أن يألف رياضيات ويكتب رياضيات وغيره؟ هذا دافع عقلي، وهو الذي دعاه إلى أن يسلك هذا الاتجاه. وعندنا بعض الدوافع، هاي الدوافع عقلائية، يعني يقتضيها طبيعة حياة البشر، حياة البشر كي يوجدوا مثلا يوجدوا حياة طبيعية واجتماعية منسجمة، فلا بد أن يأسس مثلا دولة مثلا ترعى شؤونهم، مؤسسات وهيئات ترعى شؤونهم. هذا الدافع اللي أقام هذه الأشياء وعمل هذه الأشياء هو على أساس عقلائي لأجل قضاء وسد حاجاتهم. ويوجد عند الإنسان دوافع غريزية، يعني كالدافع اللي يدفع الإنسان نحو الأكل ونحو الجنس أو غيره من الدوافع الغريزية، غريزة الأمومة هسه اعتبرناها غريزة محضة، هم أيضا هاي غريزة موجودة عند الإنسان وعند الحيوان، هم أيضا تدفع الإنسان الاهتمام بابنه وغيره من الدوافع الغريزية الأخرى. ويوجد دوافع وعوامل وهمية، يعني تخلي الإنسان يتوهم أشياء وهي نفسية، يعني ويتوهم أشياء، وهذه الأشياء النفسية لا قيمة لها، يعني أمور وهمية لا قيمة لها، من قبيل أن الإنسان يشائم من العدد 13. طبعا العوامل الوهمية الغير حقيقية رغم أنها عوامل يعني لا واقعية لها، إلا أن لها دور وتأثير للإنسان وتحرك الإنسان وتخلي الإنسان يعني يعمل. وهذا اللي بيناه في المقالة السادسة، حيث بيّن السيد العلامة هناك ان العامل اللي يحصل في مسائل الامور الاعتباريه رغم انها هي مو حقيقيه اعتباريه الا انها لها تاثير حقيقي ويخلي الانسان يعني يتحرك. وهذا اللي حاصل في مسائل الشعر والبلاغه بالخطابه، شوف شلون يأجج الجماهير ويستطيع ان يحركهم نحو شيء من خلال توصيف او تشبيه او غيره من الامور الاخرى. عموما الكلام ان الانسان اذا دوافع ودواعي كثيره، فنحن من البدايه ان نقرر بان العامل الديني هي دوافع وهميه، ونجي نقول بان الاديان انما هي خرافات واساطير وغيرها، هذا لابد احنا نكون يعني على قناعه سابقه، كان هناك قناعه سابقه هي اللي حكمت على هذا البحث. احنا لابد ان نجي من نريد نبحث ونريد نشوف الدوافع الاساسيه للعامل الديني، لابد ان نجي نبحث عن جميع العوامل اللي ممكن ان تكون دافعه ومحركه للانسان نحو البحث الديني. اما احنا من البدايه نجي نصادر على هذه العوامل كلها ونلغيها ونقول بان الانسان العامل الوحيد اللي يحرك الانسان هو عامل وهمي من قبيل الرقم، تشاؤمه من رقم 13، ونجي نريد نحلل ما هي اسباب تشاؤمه. هذا هو اللي حاصل في البحوث التي تعرضت وذكرت تلك العوامل، انه لا قالوا انه العامل الخوف هو اللي خلاه، او لا عامل الكبت الجنسي هو اللي خلاه يفترض الدين، او عامل طبقي هو اللي خلاه يفترض الدين. الدين امر وهمي لا حقيقه، خرافه لا قيمه له. ثم بعد ذلك اجينا نحاول ان نشوف ما هي الدواعي والاسباب لهذا العامل الخرافي. هذا مو بحث علمي، هذا في الحقيقه مو بحث علمي. اذا لابد على مود نعرف ان مثل هذا البحث الديني بشكل عام وتدين الانسان واتجاهه ونزوعه نحو الميل الديني، كل هذه الاشياء لابد انه نجي نخلي موضوع البحث يعني من دون ان تكون هناك قبليات سابقه تجي ترفض ان يكون الدين عامل متاصل، يعني العامل الديني عامل متاصل في البشر، او هناك دواعي عقليه هي التي توجب ان يكون هناك بحث ديني عند الانسان من دون مصادره من دون قبليات. نجي نخلي موضوع البحث مباشره، وهذا ما فعله الكثير ولاحظه، حيث قالوا ان البحث الديني ملازم لوجود البشر. البحث الديني بشكل عام ملازم لوجود البشر. يقول هنري برجسون لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، وتوجد من دون هذه الأشياء، ولكنه لم توجد قط جماعة بلا ديانة. يعني من يقدر يعني الآن إذا مرينا على جميع الحضارات في التاريخ نجد حضارات بلا فنون، حضارات بلا أي تقدم مادي، كل يعني هذه الحضارات نجد فيها يعني لون من ألوان العمل البشري، لكنه لن نجد حضارة بلا دين، لن نجد حضارة بدون دين. فإذا لازم هذا الدين للدين عوامل أساسية ملازمة لوجود البشر، يعني اللي نعبر عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة يعني أن هذا الشيء مخلوق، الإنسان مخلوق أن يكون عنده ميل يدعوه إلمن نحو الدين. هسه قد يخطأ في المصداق مو مشكلة، لكن هناك عامل يجر الإنسان نحو التدين، عامل يجر الإنسان نحو البحث عما وراء الطبيعة، البحث الميتافيزيقي بشكل عام. لابد أن يكون هناك عامل ملازم للبشر، وهذا اللي عبر عنه كثير من العلماء الغربيين أيضا. ففي معجم لاروس للقرن العشرين يقول لاروس نفسه يقول إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الديني بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية،
وإن هذه الغرائز الدينية لا تخفى بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة. هذه فترات وعنده عدد قليل جدا من الأفراد، هذا اللي يصير بها حالة الضعف، هم عدد قليل من الأفراد وهم شنو، هم حالة الإسراف في الحضارة اللي عبر عنها. وأيضا عالم فرنسي يقول اسمه هيلار أيضا يتحدث ويقول: ما العالم، ما الإنسان، من أين جاء، من صنعهما، ما نهايتهما، وما الموت، وماذا بعد الموت؟ يقول: هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة، مقبولة أو سخيفة، ثابتة أو متحولة. بالنتيجة لابد أن يجيب عن هذه الأجوبة، لابد أن يجيب عنها، يعني كل أمة لازم تجاوب على هذه الأجوبة. بالنتيجة راح تخلي الدافع الأساسي الذي يدفعها نحو الدين هو أسئلة عقلائية، أسئلة عقلية هي اللي دفعتها نحو هذا. فإذا راح يصير العامل الذي والدافع الذي دفع الإنسان نحو البحث الديني، هل هو عامل وهمي أو هو عامل منطقي عقلي هو الذي دفع الإنسان نحو هذا البحث الديني؟ وهذا اللي عبر عنه الشيخ الطهري في ما يقول في الحاشية، يقول: ونحن نقتصر هنا على البحث عن العامل المنطقي ونصرف النظر عن البحث في الميول الفطرية الدينية، ونكل الأمر إلى القادم من البحث، ونقول أن البشر وقف على مفهوم العلية والمعلولية باعتباره مفهوم بديهي منذ أقدم أيامه، وهذا كاف للفت نظره إلى مبدأ الكل، أنه يبدي يسأل عن مبدأ الكل، كل هذا العالم من الذي خلقه، ولا أقل من أن يطرح أمامه الاستفهام التالي: هل نبعت كل هذه الموجودات والظواهر من مبدأين مبدعين واحد أم لا؟ بالنتيجة لازم يسأل، والنتيجة راح يؤدي به، يعني يجيب ويبحث حول من؟ حول خالق هذا الوجود، أو بالنتيجة بحث ديني، يعني يصير بالنتيجة البحث الديني اللي هو عامل عقل وليس عامل وهمي كما يدعي كثير من الباحثين. يقول السيد العلامة: نقول من الثابت وفق التاريخ المنقول أو وفق معطيات البحوث العلمية حول عصور ما قبل التاريخ أن البشر منذ أيام ظهوره الأولى لم يترك البحث في هذا الموضوع، بل أثبت بعض الباحثين كالفيلسوف الألماني فريدريك شيلنر في كتابه فلسفة الميثولوجيا أن فكرة التوحيد هي التي كانت تسود الإنسانية الأولى، ثم انتقلت الإنسانية إلى التعدد والشرك. في البداية كان توحيد، من البداية يعني مسألة التوحيد والعبادة، عبادة الإله الواحد، لازمت البشرية منذ أول نشأتها، منذ أول يومها. قال: ثم بعد ذلك حصل الشرك، حصل التعدد، وهامت في بحار من الأساطير عن تعدد الآلهة وتكثرهم. وأهم أيضا هذا الكلام يتفق وياه عالم الآشوريات البريطاني هو ستيفن لانغدون، قائلا إن تاريخ الحضارة الإنسانية القديمة تزامن مع تدهور التوحيد إلى الوثنية والاعتقاد بالأرواح والأشباح. يعني بالبداية تزامن مع التدهور التوحيد، بالبداية توحيد، لكن مع تدهوره المن إلى الوثنية والاعتقاد بالأرواح والأشباح، إن هذا يشكل انحطاطا للإنسانية بمعنى الكلمة. يعني بالنتيجة بدأت البشرية من التوحيد ثم هبطت إلى أن حصلت التعدد، هذا خلاف النظرة السائدة اللي يحاول يرسخها التطوريون اللي يقولون بالبداية الإنسان ما كان يؤمن بأي شيء، ثم بدأ يؤمن بالآلهة عن طريق تعدد الآلهة، كل شيء يحتاج لآلهة، إلى أن بعدين انبثقت فكرة التوحيد بشكل متأخر في الأديان الثلاثة السماوية ثلاثة. هذا خلاف هذه النظرة. أغلب هذه النصوص نقلتها عن مقالة موجودة في موقع الجزيرة. زين، أن البشر منذ أيام ظهوره الأولى لم يترك البحث في هذا الموضوع وعكف على البحث فيه يعني والتحقيق حوله على الدوام، والمعركة قائمة على الدوام بين النفي والإثبات. مو مشكلة أنه بالنتيجة يصل الإنسان إلى أن يثبت أو ينفي، بالنتيجة هذا الموضوع في محل بحث. قال والإثبات في هذا الموضوع، إذا لم نؤمن بأن إثبات هذا الموضوع أمر فطري. فطري يعني شنو؟ يعني من ملازم لخلقة الإنسان، هو خلقة الإنسان يقتضي أنه دائما يبحث في هذا الموضوع، أمر فطري للبشر. رغم أنه فطري، أي إذا ما نقول بأن الاعتقاد بالله بخالق الكون أمر فطري، فلا أقل تقدير أن البحث عنه هو أمر فطري. يعني البحث عن خالق الكون أمر فطري، مع أنه فطري. يعني نحن نقول بأن الإيمان بالله، الإيمان بخالق الكون أمر فطري، فإن أصل البحث عن خالق العالم أمر فطري، لأن البشر يرى العالم بمجموعه بوصفه أمرا واحدا. العالم هذا كوكب وذاك كوكب وذاك نجم، لكن كل العالم يراه أمر واحد، يراه أمرا واحدا. قال ويريد أن يعرف هل العلة التي يثبتها بغريزته الفطرية لكل ظاهرة من ظواهر هذا العالم هم هي أيضا تثبت المن لمجموع العالم. وبالنتيجة هذا العامل اللي هو عامل البحث عن العلة، هذا عامل مو وهمي، مو مثل العدد 13 أنه يتشائم من العدد 13 أو غير من الأمور اللي يتشائم من الغراب وغير من هذه الأشياء. قال لكن اهتمام البشر ونشاطهم الفكري في هذا المجال يتناقص يوما بعد يوم، بينما كان اهتمام البشر ونشاطهم الفكري يزداد في الماضي يوما بعد يوم. في الماضي كانت هناك بحوث الفلاسفة يعني اهتمامهم في الإلهيات، هذا شيء يعني كثير جدا. لكن في العصر الحديث وحيث ساد المذهب التجريبي والاهتمام بالعلوم والجوانب الأخرى، صار البحث عن الإلهيات بحث يعني بدأ إضاء شيئا فشيئا من عهد ديكارت، طبعا من عهد ديكارت وما بعد ذلك. قال ونشاطهم الفكري يزداد في الماضي يوما بعد يوم، يعني بالماضي كان يزداد، لكنه الآن في الحاضر بدأ يقل. قال وتقترن هذه الظاهرة بإشباع حاجات الإنسان الحياتية عن طريق النشاط العلمي والعملي الذي يمارسه وسع دائرة مشكلات الإنسان يوما بعد يوم. هذه النسبة العكسية قائمة باستمرار، كل ما الإنسان ارتخى وشبع عادة يحس بعدم الحاجة للبحث عن من؟ عن تلك المعارف الإلهية. قال ويمكننا اختبار هذه النسبة العكسية بوجه أكثر سهولة في العالم المعاصر. زين، طبعا الغربيين حتى من التوراة نفسها يقولون بأنه المعرفة، الوصول للمعرفة يعني معناتها الابتعاد عن الله، المعصية الوقوع بالمعصية يعني معناتها الوقوع بالمعرفة. وحتى فسروا الشجرة اللي هي شجرة اللي أكل منها آدم، قالوا آدم أكل منين؟ أكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة وعصى عصيان صار عنده، هنا صارت عنده معرفة، فعرف أنه عرف الآلهة وعرف موقعه وصار يعرف مكان الراب وغيرها من الخرافات اللي عادة يذكروها. فإذا المعرفة تلازم المعصية، كل ما اقترب الإنسان وابتعد عن الديانة صار شنو؟ صارت عنده معرفة أكثر. هذا الشيء اللي يعني عادة يسوقوه في أفكارهم، لكن الواقع أثبت عكسه. الآن صارت عودة أصلا للمفاهيم الدينية، ولماذا؟ لأنهم رأوا بأن هذه الإنسانية في عصر الحداثة وقعت في حالة اغتراب، فقد الإنسان إنسانيته عند فقدان العامل الروحي. يوجد كتاب اسمه لماذا الدين ضرورة. لماذا الدين ضرورة؟ يقول بأنه في كلامه يقول أننا في عصر الحداثة، يعني دخلنا في نفق مظلم، وهذا سبب استلاب الإنسان لذات الإنسان ولذاتيته. لماذا؟ لأنه تنكر للعوامل الدينية، اغترب الإنسان عن ذاته وعاش حالة مظلمة. الابتعاد عن الدين يعني معناته الوقوع في العدمية والشعور بأن هذا العالم عالم عبثي لا معنى له، كل شيء لا معنى له، لا هدف في الحياة، لا يمكن أن يكون للحياة هدف من دون أن يكون هناك شعور ديني. فإذن الشعور الديني هو الذي يعطي معنى للحياة، يغير الحياة، ينطيها لون آخر. هي الحياة نفسها، لكنه أنت عندما تعيشها وفق أهداف وغايات إلهية راح تتحول من حالة مظلمة إلى حالة نورانية، وهكذا. يعني كتاب يتحدث عن هذا الموضوع بشكل عام. فلهذا صارت دعوات لعودة الدين، ويعني أهمية الدين في السيطرة على الجشع الإنساني، على الجشع الإنساني والجشع الرأسمالية بشكل عام. هاي الرأسمالية اللي عادة ما تفكر في الجانب الإنساني. فقالوا ضرورة عودة الدين. ومن اللي يقول هذا الكلام؟ اللي يقول هذا الكلام هابرماس، اللي هو من أبرز المفكرين العلمانيين، العلمانية الحديثة من أبرز المفكرين. هو يقول، يدعو إلى أن الدين لا بد من عودته. أكو كتاب يتحدث عن الدين في المجال العام، ترجمة الشيخ عبد الجبار رفاعه، يتحدث فيه هابرماس وأيضا غيره يتحدثون عن ضرورة هيمنة الدين في هذه في المجال العام. مو دخول الدين في السياسة وغيره، لا، في المجالات العامة، يعني المجالات الاقتصادية الاجتماعية. المهم كون يكون إلى حضور حتى يستطيع أن يقلل من جشع الرأسمالية وخطورتها الحاصلة. إذن هذا الاهتمام في الدين صحيح حصل فيه تناقص، إلا أن هذا التناقص مو تناقص مستمر، صارت عودة واهتمام آخر. الآن أنت أرجي تعال أرجع للبحوث اللي تطرح في باسم الدين، شوف البحوث إيش قد لا زالت مسألة الدين هي شغل الشاغل، وبحوث كثيرة جدا تتناول هذا الموضوع عموما. لكن هنا سيد العلامة يريد يشير أننا عند إلى نقطة مهمة، أننا عندما نقول أن الدين والبحث الديني أمر فطري ملازم للبشرية، مو معناته الإنسان أنه دائما يبحث. ربما في بعض الأحيان ما يبحث لانشغاله بأمور أخرى أو لسيطرة بعض الغرائز الأخرى على واضمحلال غريزة أخرى. هذا موجود عند البشر، البشر رغم أنه فيه غرائز متنوعة وميولات كثيرة، لأن بعض الميولات ممكن تهيمن على بعض الميولات الأخرى فتطفأ تلك الميولات. الميول الديني ممكن أن يطفأ لما يصير توجه الإنسان نحو عالم المادة، فيمكن أن يطفأ هذا الجانب. قالوا في هذا العالم وفي هذا العالم المعاصر المتلاطم، إذا ألقينا نظرة على أفراد من البشر الذين توفروا على فراغ نسبي، أي خرجوا من حالة التشويش والغوغاء اللي تحاول أن ما تعطي الإنسان مجال أن يفكر. القرآن الكريم يخاطب المشركين يقولهم، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني إذا أنتم عايشين جو وتفكرون جو عام وتفكرون وفق هذا الجو العام اللي عادة يصادر تفكيركم، بعد ما تقدرون توصلون لنتيجة، لكن اخرجوا عنهم وفكروا، يعني توفر على فراغ نسبي وتأمن، تخلص منين من هاي الغوغاء والجو الأجواء، ممكن أن توصل إلى الحالة الدينية. أو الذين عجزوا على الحصول على أي وسيلة وسبب من أسباب الخلاص، مروا بأزمة وما عندهم أي وسيلة، فشوفوا يلجؤون إلى من قوة عليا ممكن أن تخلصهم من هذه الأزمة. كما في كثير من الملحدين، أنا رأيت واحد يقول مريت بأزمة، بنته كانت مريضة، فيقول بدأت أصلي صلاة الملحدين. قلت له إذا أنت الله، إذا أنت موجود، أنا هاي بدي يكون الطيبة، إذا أنت موجود، إذا أنت خالق، وإذا أنت قادر، وهكذا. بالنتيجة طابت بنته ونهايتها صار مسلم. يعني عموما، أو الذين عجزوا عن الحصول على أي وسيلة وسبب من أسباب الخلاص وهم يواجهون الأخطار والأحداث المدمرة، نرى أنهم يتوجهون بشكل أفضل إلى هذا البحث، وإن اهتمامهم الذهني واستعدادهم الفكري يكون أكبر. وهؤلاء الأفراد أنفسهم بمجرد خروجهم من حالة الفراغ أو هاوية الخطر يضعون أقدامهم في ميدان العمل والسعي اليومي، وينشغلون بحركة الحياة، فينسون مرة أخرى ذلك الاهتمام والسعي ويعودون كسالى في سلوك ذلك الطريق. نحن نعرف أننا لا يمكننا أن نقول لفرد من أفراد البشر الذي يبحث عن كل علة وفقا لغريزته الفطرية، لا يمكننا أن نقول له اترك غريزتك الفطرية في مورد واحد استثناء. يعني أنت ما دام تبحث عن كل شيء إلى علة، فإذن العالم هذا الإرادة علة، أما أنه يجمد غريزته ويبطلها هذا ما له معنى. وإذا انصرف ذهنه أصلا عن هذا البحث خطأ، والتهى واشتغل بحياته وبأموره الأخرى، فعكف على عبادة المادة، فإن غريزته الفطرية تستمر بفعاليتها من وراء ستار، وإن كانت مغطاة بسبب انشغالاته واهتمامه، وسوف تبرز معطياتها في موقع وفرصة ملائمة عند الخطر وعند الفراغ وعند غيره من يعني الأحوال. لهذا الشهيد مطهري يقول بأن نقطتين، يقول بأن التعدد الميول الفطرية فهي ليست محدودة بميل أو ميلين، ومن هنا يفضي الاهتمام ببعض هذه الميول إلى خفض مستوى الاهتمام بالميول الأخرى. يقول فالطالب يعكف مثلا برغبة وشوق على التحقيق العلمي حينما يكون في محيط علمي، أما إذا ترك هذا المحيط العلمي وعاش أجواء اجتماعية وغيرها، فيقول راح ينخفض مستوى اهتمام العلم. فإذا هذه مثل المعدات، هي اللي تظهر هذه العامل الفطري. يعني إذا شيء موجود بالفطرة، مو معناته أنه عندما يتخلف حالة من الحالات معناته أنه مو أمر ملازم لوجود البشر، لا، هو ملازم لوجود البشر، لكن يراد له معدات تظهر هذا الشيء. وهناك إذا افتقدت هذه المعدات وراحت وإجت أمور أخرى بالعكس منها، راح تؤدي إلى أن هذا الأمر الفطري راح ما يمكن أن يظهر. ولهذا في النقطة الأولى يقول فطرية أي بحث لا يلزم منها أن يستولي الاهتمام بهذا البحث على جميع أوقات كل أفراد البشر، كما هو الحال في العلاقات الطبيعية وغيرها. طبعا السيد الإمام الخميني في كتابه الأربعون حديثين ذكر هذا المطلب، مطلب فطرية الاعتقاد والتوحيد والبحث الديني. طبعا مو فقط في التوحيد، وإنما في البداية أجي أصل، قال أصلا فطرية الإيمان بالله، فطرية أصل الفطرة، البحث عن الكمال، أصل الكمال. قال في شرحه لحديث فطرة الله التي، لما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، أجاب فطرهم جميعا على التوحيد. فهنا يجي يذكر بأن الفطرة التي فطرهم الناس عليها هذا أمر لازم، ما دام فطرة هذا أمر لازم للبشرية، ما يمكن أن يجي أن يتخلف عنهم في حالة من الحالات. ثم يبدي يتحدث يقول هنا فطرهم جميعا على التوحيد، التوحيد هو مصداق لهذا الأمر اللي مفطور عليه، والأمر المفطور عليه البشر هو شنو؟ ميلهم وشوقهم الميل للكمال وحبهم للكمال المطلق، والتوحيد إنما هو مصداق هذا الكمال المطلق. ويبدي أيضا يحاول أن يطبق هذه الفكرة الفطرة على مسألة ماذا؟ على مسألة الميعاد، ويقول أيضا الميعاد هو أمر فطري وغيره من المعارف. هذا بالنسبة للسؤال الأول. إن شاء الله السؤال الثاني في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.